الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا بصدد قراءة جملة من الروايات التي تبين بعض خصائص النشأة الأخرى. من هذه الروايات هذه الرواية الواردة في المجلد 8 من البحار صفحة 175، الرواية قال أمير المؤمنين: فداك أبي وأمي يا رسول الله، صف لي هذه القصور، قصور الجنة. فقال رسول الله: يا علي، بناء هذه القصور لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ملاطها المسك الأذفر والعنبر. هنا جص، هناك ملاكها العنبر. حصباؤها الدر والياقوت، ترابها الزعفران، كثيبها الكافور. في صحن كل قصر من هذه القصور 4 أنهار. الصحن فيه 4 أنهار، هذا حجم الصحن إشقيد. في صحن كل قصر من هذه القصور 4 أنهار: نهر من عسل، ونهر من خمر، ونهر من لبن، ونهر من ماء، محفوف بالأشجار من المرجان. على حافتي كل نهر من هذه الأنهار خيم من درة بيضاء، لا قطع فيه ولا فصل، لا فصول 4، ولا شتاء ولا صيف وإلى غير ذلك. السمح للشاهد هذه الجملة. قال لها: كوني فكانت. هذه لا تحتاج إلى بناء ولا إلى معمار ولا إلى مهندس ولا إلى زمان ولا إلى تدريج، أبدا أبدا. لذا صريح الآية المباركة يقول: يفجرونها تفجيرا. أصلا هم، هذه نسبة لأهل الجنة، هم يفجرون ماذا؟ هذه الأنهار، مو أنه تفجر لهم، هم يفجرونها بإرادتهم. كوني فكانت، يرى باطنها من ظاهرها، وظاهرها من باطنها. في كل خيمة سرير مفصص بالياقوت الأحمر، قوائمها من الزبرجد الأخضر. على كل سرير حوراء من الحور العين، على كل حور 70 حلة خضراء. هسه انتم تصوروا بانه امرأة واحدة تلبس 70 ثوب بعضها على بعض، شنو قيمتها؟ يرى الظاهر. لا، الرواية تقول يرى ظاهرها ماذا؟ من باطنها، يعني هذه 70 ترى. و70 حلة صفراء. يرى مع كل هذا مخ ساقيها خلف عظمها وجلدها وحليها وحللها، كما ترى الخمرة الصافية في الزجاجة البيضاء، مكللة بالجواهر، لكل حور 70 ذؤابة. بس هذه راسها لابد جبل قبيس مثلا اللي 70 ذؤابة. هذه اخر واقعا اخر انتم، يعني هذا ضمن المقاييس اخر. اذا دا يتكلم عن عالمنا ولا يتكلم عن عالم اخر؟ واقعا دا يتكلم عن شيء اخر، ولكنه دا يقرب الينا بهذه الحقيقه. ما والا 70 ذؤابة انتم افترضوها، كيف راس هذا؟ التفت هسه بعد اكثر من ذلك. لكل حور 70 ذؤابة، كل ذؤابة بيد وصيف. ومرة هذه الذؤابات صغيرة جدا، فممكن أنه على الرأس الطبيعي يصير، أما كل واحدة بيد وصيف. ثم مو فقط كل واحدة بيد وصيف، وبيد كل وصيف مجمر تبخر تلك الذؤابة، يفوح من ذلك المجمر بخار لا يفوح بنار. ها لا يروح ذهنك الى انه هذا المجمر من خلال ماذا؟ النار، لانه في الحياة الدنيا هذه المجمر انما يفوح منه الرائحة من خلال ماذا؟ من خلال النار. لا، اشارة الى انه ليس بنار، لا يفوح بنار ولكن بقدرة الجبار. ايضا رجعنا الى انه علة قابلية موجودة او غير موجودة، علة فاعلية فقط. هسه من باب اكو فد روايه في ذيلها، هو روايه جيده خصوصا في هذه الايام اللي احنا نعيشها، الروايه عن النبي الاكرم صلى الله عليه واله قال: من صام 3 أيام من شعبان رفع الله له 70,000 درجة من الجنان من الدر والياقوت. ثم الروايه تقول: ومن صام منه ما ادري 20 يوم، ومن صام منه 15 يوم. مفيده الروايه. خب هذه روايه. رواية أخرى في المجلد 8 صفحة 141 من البحار، الرواية رقم 58، قال: إن في الجنة طيورا كالبخاتي عليها كذا تطير ما بين سماء الجنة وأرضها، فإذا تمنى مؤمن محب للنبي وآله الأكل من شيء منها وقع ذلك بعينه بين يديه، فتناثر ريشه وانشوى، مو يشويه أحد، التفت، مو شوي له، وانشوى وانطبخ، فأكل من جانب منه قديدا ومن جانب منه ماذا؟ مشويا، لحم مطبوخ سابقا ولحم ماذا؟ جديد، بلا نار، بلا حاجة إلى هذه الأسباب الدنيوية. فإذا قضى شهوته ونهمته قال: الحمد لله رب العالمين، عادت كما كانت فطارت في الهواء. وهذه دخلت في بطنه، يعني شنو عادت كما كانت فطارت في الهواء؟ وفخرت على سائر طيور الجنة تقول: من مثلي وقد أكل مني ولي الله عن أمر الله. هاي رواية. رواية أخرى في صفحة 133، الحديث 39، الرواية هذه اللي هي رواية معروفة، قال علي بن الحسين: عليك بالقرآن، فإن الله خلق الجنة بيده لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وجعل ملاطها المسك وترابها الزعفران وحصباؤها اللؤلؤ، وجعل درجاتها على قدر آيات القرآن، فمن قرأ القرآن قال له اقرأ ورقة، ومن دخل منهم الجنة فلم يكن في الجنة أفضل منهم مثل النبيين والصديقين. هاي رواية. رواية أخرى أيضا في صفحة 131، الرواية رقم 33، الرواية هذه عن أبي بصير عن الباقر قال: قال أمير المؤمنين: طوبى شجرة في الجنة أصلها في دار رسول الله، فليس من مؤمن إلا وفي داره غصن من أغصانها. هسه أنتوا إذا فرضتوا أنه بيت كل مؤمن يسع كل أهل الجنة، هذه بمساحة البيوت إذا كانت الشكل، هذه الشجرة أي حجم لها حتى تكون في كل بيت اللي هذا حجمها فيها غصن من أغصان تلك الشجرة، لا ينوي في قلبه شيء إلا أتاه ذلك الغصن به. إذن بعد هذه الشجرة دنيوية أو ليست دنيوية؟ ليست دنيوية، يعني ما محكومة بقوانين هذه الدنيا. هسه لها حجم ليس لها حجم، لها جسم ليس لها جسم، هذاك حديث آخر. أريد فقط أن أبين أن النشأ غير هذه النشأ. لا ينوي في قلبه شيء إلا أتاه ذلك الغصن به، ولو أن راكبا مجدا سار في ظلها 100 عام لم يخرج منها. هسه روايات أخرى إذا يتذكر الإخوة موجودة تقول بأنه طوبى شجرة أصلها في دار من؟ في دار علي. فسئل رسول الله صلى الله عليه وآله، قيل له: يا رسول الله، مرة تقول أصلها في دار من؟ في دارك، ومرة تقول أصلها في دار علي، فهي في دارك أم في دار علي؟ قال: لأن داري ودار علي واحدة. هسه داري ودار علي واحده، هذا الشيء تريد تشير. اذا 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 قضيه المؤمن يعطى بقدر اهل الجنه، لعدل امير المؤمنين ماذا يعطى؟ قب هذه لعله اشاره الى بعض الحقائق الاخرى اللي هي تنتفي الكثره هناك. روايات أخرى موجودة بعد الجزء الثامن صفحة 123 حديث 19، بعد الإخوة إن شاء الله هم يراجعونها. مجموع هذه الروايات، أنا قرأت هذه قبل الدخول إلى المعاد الجسمانية حتى لا يتبادر إلى ذهن الإخوة بأنه أساسا نحن بصدد إثبات معاد جسماني، يعني بصدد إثبات دنيا ثانية. صريح الآيات وننشئكم فيما لا تعلمون، وصريح الروايات تبين قوانين وأحكام لا يمكن أن تنطبق على ماذا؟ على هذه النشأة. فله عالم فهي عالم آخر، لها قوانين ونشأتها الخاصة، حتى لو قبلنا أنها جسمانية لها طول وعرض وعمق وحجم ومكان وإلى غير ذلك، ولكن محكومة بقانون آخر، وذلك لما سيأتي إن شاء الله تعالى من أنه لم يثبت لنا بدليل عقلي قطعي. التفتوا لهالنكتة، لم يثبت لنا بدليل عقلي قطعي أن عالم الجسم هو على نحو واحد، لم يثبت هذا هذا نحو من أنحاء ماذا؟ عالم الجسم في حياتنا الدنيا التي نعيشها. هذه نقطة أساسية. نحن إذا كان قد ثبت لنا ببرهان عقلي أن العالم إذا كان جسمانيا بهذا المعنى الذي عندنا من طول وعرض وعمق وحجم ومكان، هو على نحو واحد فقط، وهو أي نحو؟ هذا النحو الذي نعيشه. إذن بعد لا يمكن أن نفرض عالما جسمانيا لا توجد فيه هذه الأحكام. يعني بعبارة فنية، إذا افترضنا أن العالم الجسماني يلازم المادة، مو المادة الفيزيائية، المادة الفلسفية، يعني الاستعداد، يعني الخروج من القوة إلى الفعل، يعني العلة القابلية، إذا فرضنا أن العالم الجسماني يلازم تلازما ذاتيا ماذا؟ المادة الفلسفية، احنا بعد لا يمكننا أن نتصور عالم جسماني لا توجد فيه علة قابلية. ولكن عندنا مثل هذا البرهان أو لا يوجد مثل هذا البرهان؟ لم يثبت عندنا مثل هذا البرهان أبدا. لذا نحن نستطيع أن نتصور عوالم جسمانية متعددة، وكل عالم من هذه العوالم له ماذا؟ له أحكامه الخاصة، واحدة من تلك العوالم هذا العالم الذي نحن نعيشه فيه. على أي الأحوال، هذه فقط كما يقال أنه مقدمة البحث حتى ندخل إلى هذه الأبحاث. لا شوفوا، بذاك المعنى نستطيع، ولكنه يقول ظواهر الآيات مو هذه ظواهر الآيات، بلا قادرين على أن نسوي ماذا؟ بنانه يخرجون من الأجداث سراعا. هذا عندما عدنا هذه الآيات، إذن لابد ماذا؟ نتحفظ على ظهور هذه الآيات والروايات. ولكن هذا مو معناه بالضرورة أنه لابد أن نفترض أن الدنيا أن الآخرة دنيا ماذا؟ دنيا ثانية، وأنها محكومة بنفس هذه القوانين وبنفس أحكام هذه النشأة. تعالوا إلى محل الكلام. قال في صفحة 185، قال الباب الحادي عشر في المعاد الجسماني وما يرتبط به من أحوال الآخرة ومقاماتها، وفيه فصول في ذكر أصول يحتاج إليها في إثبات هذا المقصد أو ينتفع بهذه الأصول في إثبات هذا المقصد. طبعا هنا سوف يحاول أن يذكر مجموعة من الأصول، واقعا هذه المجموعة تمثل جملة المباني التي تبني عليها الحكمة المتعالية مبانيها ومنظومتها الفلسفية. طبعا هنا ذكر 10 أو 11 أصل من هذه الأصول، وفي كتاب مفاتيح الغيب جاء منها فقط 6 أو أنه لخصها في 6، وفي كتاب الشواهد الربوبية جعلها ماذا؟ 7، أما هنا جعلها 11 أو 10 كما سيتضح. وهذه الأصول والمقدمات قد مر بيانها، الآن نقف عند أصل منها. الأصل الأول وهو أصالة الوجود. الآن واقعا أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل مسألة أصالة الوجود والأبحاث الموجودة فيها، لأن الإخوة بحمد الله تعالى درسوها في البداية في النهاية في الأسفار في المنظومة وغيرها. فقط أريد أن أطرح تساؤلا مهما في هذا المجال. لا إشكال ولا شبهة أن الذي هو متحقق في متن الأعيان والذي هو منشأ لترتب الآثار هو الوجود، هذا مما لا ريب فيه. بناء على مباني أصالة الوجود، طبعا هذا إذا كان هناك من لا يقبل أصالة الوجود على تشكيك كما يتذكر الإخوة مرارا ذكرنا هذا المعنى. إنما الكلام كل الكلام ما هو موقع الماهية من الإعراب في متن الأعيان. واقعا هل الماهية لها موقع في متن الأعيان أو ليس لها موقع؟ هذا السؤال الأساسي. من الواضح عندما أنتم تراجعون مباني الحكمة المتعالية وغيرها يقولون أن الماهية ماذا؟ أمر عدمي. إذن لها موقع أو ليس لها موقع؟ ليس لها موقع. الآن أنا بغض النظر أن ملا صدرة يقبل هذا التفسير الذي جاء بعده أو لا يقبل، الواقع أنا ما أريد أدخل في تفاصيل أن هذا العلم ماذا يقول أو ذاك. أنا أريد أنه ما فهمته من تجربة العلمية في هذه السنوات الطوال ماذا أفهم واقعا. في الواقع أنا الذي أفهمه أن الماهية اعتبار عقلي محض. ستقول لي سيدنا هذا شلون ينسجم مع أن الماهية عين الوجود؟ الآن يأتي، لا تستعجلون حتى نسلسل البحث. اعتبار عقلي محض، ولكن لا بنحو الاعتبارات التي هي لأنياب الأغوال، يعني ليس لها منشأ انتزاع، بل اعتبار عقلي له منشأ انتزاع. ما معنى أن الماهية اعتبار عقلي له منشأ انتزاع؟ الآن منشأ الانتزاع خلوه، أريد نفهم هذا معنى الاعتبار العقلي. الجواب في جملة واحدة، أريد أن أدعي هذه الحقيقة، أنه لو لم يكن عندنا ذهن لم يكن عندنا ماهية. أما لو لم يكن عندنا ذهن لم يكن عندنا وجود؟ لا، الوجود كان موجود في متن الأعيان، سواء كان هناك ذهن وسواء كان هناك علم حصولي أو لم يكن، سواء كان هناك من ينتزع أو لم يكن، في النتيجة الوجود كان ماذا؟ متحقق في متن الأعيان. أما الماهية هل هو هذا حالها أو ليس هذا حالها؟ الجواب كلا، الماهية من قبيل المفهوم. متى يوجد عندنا مفهوم؟ إذا كان هناك ذهن. لذا أنتم تقولون أنه في الموجودات المجردة يوجد مفهوم أو لا يوجد مفهوم؟ لا يوجد. يوجد علم حصولي في الموجودات المجردة أو لا يوجد؟ لا يوجد. لماذا؟ لأن العلم الحصولي والمفاهيم والتصورات والتصديقات هذه كلها فرع وجود ماذا؟ فرع وجود الذهن. فإذا فرضنا أنه لم يكن هناك ذهن فلا ماذا؟ فلا مفهوم ولا منطق ولا علم حصولية ولا تصور ولا تصديق ولا ولا إلى آخره. ما أدري إلى هنا واضح هذه النقطة؟ على هذا الأساس إذا الشيء، التفت لي جيدا، إذا الشيء لم يأتي منه مفهوم أو ماهية إلى الذهن، بعد هل يمكن أن نقول له ماهية ولكن لا نفهمها؟ ها؟ أعيد السؤال. إذا الشيء لم تأتي منه، يعني الذهن لا يملك ماهية عنه، صورة ماهوية، بعد يمكن أن يقال له ماهية ولكن لا أعرفها أو لا يمكن أن يقال؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن الماهية هي مرتبطة بالذهن، فما ليست له صورة ماهوية إذا له ماهية أو ليس له ماهية. ليس وضع الماهية كالوجود، تارة يحصل لي صورة عن الوجود وأخرى ماذا؟ لا يحصل. لا لا لا، الماهية سنخ حقيقة إذا وجد ذهن فهو هناك ماذا؟ ماهية. أما إذا لم يكن هناك ذهن فلا ماذا؟ فلا ماهية. ما أدري قدرت هذه النقطة أوصلها إلى الإخوة ولا؟ نعم. المقطع شوفوا، إذا فرضنا أنه الذهن لا يوجد، أكو مفهوم لو ماكو مفهوم؟ ها؟ جيد جدا. إذا فرضنا الذهن لا يوجد، أكو ماهية أو لا توجد ماهية؟ جيد. إلى هنا واضح المطلب. لو فرضنا أن موجودا لا نملك عنه ماهية، فهل نقول له ماهية ولا نعرفها أو لا ماهية له؟ هذا فرض أن الماهية لها في متن الأعيان شيء وأنا أعرفها أو لا أعرفها، وهذا خلف ما ذكرنا من أن الماهية لها شيء في متن الأعيان أو ليس لها شيء. اعتبار عقلي قلنا، هذا اللي هاي النقطة، هذا الفارق بين الوجود وبين ماذا؟ وبين الماهية. الوجود سنخ حقيقة سواء علمت به أو لم تعلم فهو ماذا؟ موجود في متن الأعيان. أما الماهية أيضا سنخ حقيقة علمت بها أو لم تعلم فهي موجودة، أو إذا علمت فهي ماهية، أما إذا لم تعلم فماذا؟ فلا ماهية. من قبيل إذا جاء الذهن، إذا جاءت الحقيقة إلى الذهن يكون مفهوما، إذا لم يأتي إلى الذهن يعني موجود المفهوم وأنا لا أعلم به أو لا يوجد مفهوم. لا يوجد مفهوم. ما أدري واضح الفرق؟ هذا الفرق الأساسي اللي أنا أعتقد بين الوجود وبين الماهية. هذه حقيقة خارجية. هذه الحقيقة هذه مصداق ومفهوم لو مصداق فقط. متى أقول هذا المصداق له مفهوم؟ إذا جاءت صورة إلى الذهن. فإذا لم تأتي صورة إلى الذهن له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ مو له مفهوم ولا أعلم به، بل ماذا؟ لا مفهوم له. ما أدري واضح؟ الماهية أيضا سنخ المفهوم. إذا جاءت هذا الوجود إذا انعكس إلى الذهن يكون ماذا؟ يكون ماهية. فإذا لم ينعكس توجد ماهية ولا أعلم أو لا ماهية له؟ لا ماهية له. لا، مو قضية الهواء، قضية مثل الوجود. الوجود متحقق سواء علمت به أو لم أعلم، حصلت صورة منه أو لم تحصل. ملي ماذا؟ ما عندي شغل بالروح شيخنا، شو ودنا للروح المجردة. أنا دا أسأل أن الماهية من قبيل الوجود في هذه النقطة أو ليس من قبيل الوجود؟ مثال اللي دا أضربه أتصور جدا واضح إذا تلتفتوا لي. هذا الشيء مصداق، متى يقال لهذا المصداق مفهوم؟ إذا جاءت صورة إلى ماذا؟ إلى الذهن. فإذا لم تأتي صورة من هذا الوجود الخارجي إلى الذهن يقال له مفهوم ولا نعلمه أو لا مفهوم له؟ لا مفهوم له. الماهية أيضا هكذا، ليست الماهية سنخ حقيقة متحققة في متن الأعيان، تارة نعلمها وتارة ماذا؟ لا نعلمها. لا، ليس الأمر كذلك، وإنما الوجود إذا انعكس إلى الذهن، هذا الذي ينعكس إلى الذهن يعبر عنه ماذا؟ ما هي. فإذا لم ينعكس من الوجود صورة إلى الذهن فله ما هي ولا نعلمها، أو لا ماهية له؟ لا ماهية له. وهذا الذي أنا أفهمه من كلمات الحكماء، أن الله سبحانه وتعالى لا ماهية له. ما أدري واضح هذا المعنى الذي أشرت إليه؟ أقول لا توديني إلى كلمات، لأنه من يريد ندخل كلماتهم شيخ، أنا هذا أريد تفهم هذا حج كلامي، هو واضح كلامي، إذا لا تقول لي إذا يقولون شنو مقصودهم. أقول هذا الذي فهمته بحسب تجربتي العلمية. إذا أريد أروح كلماتهم، حد الوجود وأمر عدمي وأمر انتزاعي، وما أدري إلا إذا كان محدود وإلا إذا ما بحد، أنا ما عندي علاقة بكل هذه الأمور. أنا الذي أفهمه من الوجود ومن الماهية هو أن الوجود الخارجي في متن الأعيان إذا انعكست منه صورة في الذهن تسمى ماذا؟ تسمى ماهية. فإذا لم ينعكس فلا ماهية له. أنا أخو ما أريد أشرح، أريد أشرح الأسفار، يعني أشرح صالة الوجود مع الأسفار هنا. أنا أقول هسه أنطي مو قلت أسلسل هذا واحد واحد، ذاك بحث آخر هسه أقول لك منين ينعكس. هسه أنطونا مهلة فقط الآن، افهم هذا المبنى، أنه ما هو الوجود وما هي ماذا؟ الماهية. نفهم ما الفرق بين الوجود والماهية من خلال هذا الجواب. ماذا اتضح هذا البيان؟ بين الفرق بين الوجود وبين ماذا؟ وبين الماهية. يا إخوان، هذا وجود سواء علمت به أو لم أعلم، له تحقق ماذا؟ في متن الأعيان. الماهية أيضا وضعها منها هكذا القبيل؟ الجواب كلا. إذا انعكس من هذا الوجود صورة إلى الذهن تسمى ماذا؟ ماهيته ومائيته. فإذا لم ينعكس له ماهية ولا أعلمها، أو لا ماهية له؟ لا ماهية له. وهذا معنى الاعتبار العقلي، واضح صار معنى الاعتبار العقلي، هذا الذي يتكرر في كلمات الأعلام. والواقع أقولها بشكل واضح أنه لم أجد من بيّن مسألة الاعتبار العقلي بهذا البيان، لعلهم يعرفونها ولكن لم أجدها في كلماته. معنى الاعتبار العقلي يعني لولا العقل والذهن لا وجود له، فإذا وجد العقل والذهن فماذا؟ له وجود. أما الوجود أيضا كذلك اعتبار عقلي؟ لا، الوجود متحقق في متن الأعيان، وجد عقل وذهن وذاهن أو لم يوجد. ما أدري واضح هذه النقطة. النقطة الثانية، أن هذا الانعكاس، أنتم قلتم بأنه الماهية انعكاس الوجود ماذا؟ في الذهن. من أين ينعكس؟ هنا يأتي سؤالك، من أين ينعكس؟ ينعكس من فقداناته لو من وجداناته، لأن كل موجود في الخارج واجد لشيء وفاقد لأشياء، فمن أين ينعكس هذا الأمر؟ وبعبارة أدق، من أين ينتزع؟ هل ينتزع من فقداناته وسلوبه، أو ينتزع ماذا؟ من وجداناته وما يملكه، أي منهما؟ هنا واقعا الكلمات مختلفة، وتجد أنت حكيما واحد، فيلسوف واحد، في كتاب واحد، مرة يقول ننتزعه من وجداناته، وأخرى يقول ننتزعه ماذا؟ من فقداناته وسلوبه. وهذا الأخوة يتذكروها في نهاية الحكمة، في أول أبحاثه هناك قال بأن الماهية تنتزع ماذا؟ مرجعها إلى السلوب، سلب وسلب 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 وسلب. هنا أيضا أبين اعتقادي أن الماهية تنتزع من وجدانات الشيء لا من فقداناته، وهذا الذي أكرره وكررته مرارا في أبحاثي، أن الماهية تنتزع من متن الوجود لا من حد الوجود. واضح هذا المعنى؟ بعبارة أخرى وبتوضيح آخر، نحن في الخارج صحيح بناء على أصالة الوجود لا يوجد عندنا إلا ماذا؟ وجود، ولكن ليس هو وجود فارغ المحتوى، هو وجود خاص له خصوصية. فلهذا تجد أن الوجودات تتميز ماذا؟ بعضها عن بعض، تختلف آثارها بعض إلى بعض. هذا الاختلاف ما هو منشأه؟ إذا قلت منشأه نفس الوجود، فالمفروض أن الوجود بما هو وجود من غير أن تؤخذ فيه خصوصية فهو واحد، لأنه صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. إذن لكي تتعدد الآثار لابد ماذا؟ أن هذا ليس فقط محض وجود، وإنما هو وجود خاص له خصوصية. هذه الخصوصية تكون منشأ ماذا؟ لهذا الأثر، وذاك يكون منشأ لذاك الأثر، وهكذا. إذن الماهية تنتزع من ماذا؟ من خصوصية الوجود، وخصوصية الوجود غير الوجود لو عين الوجود، عين الوجود. ومن هنا أنا لا أقبل معنى اتحاد الوجود بالماهية. أنا أقول ماذا؟ ها؟ ما صار في ذهني ماهية وكان منتزعا من تلك الخصوصية، وإلا في الخارج لا توجد عندنا ماهية. الماهية ما هي؟ اعتبار عقلي. هذا الاعتبار العقلي الذي انتزعته من أين؟ مو من الجهة المشتركة، وإنما من الجهة ماذا؟ المختصة. هذه الجهة المختصة متحدة مع الجهة المشتركة لو عينها، هي عينها. مو أن الوجود عين الماهية في الخارج، الماهية ليست في الخارج حتى تكون عينها متحدة معها. ما أدري واضح هذا بعد هاي نظرية العينية اللي احنا هاي نؤكدها ما هو مقصودنا منها، لأنه من النجف مولانا بعض الفضلاء هو يجوا قالوا سيدة ينسبون إليك قائل بأصالتهما، يعني أصالة الوجود وأصالة الماهية. وعد في السعودية أيضا اتصلوا بي مرتين ثلاث، بل اتصلوا فيها أنه السيد قائل بأصالتهما، بل ما أعلم رابع خامس عشر. فلهذا قلت لك الآن مو مهم عندي أنه واقعا ملا صدره يقول هذا أو لا يقول هذا، واقعا ما أعلم. أنا إلى الآن مو واضح عندي أنه ملا صدره، لأنه كل واحد يفسر كلام ملا صدره. أنا أقول ما فهمته من هذه دراستي الطويلة، فهمته أنه هذا هو المراد. نحن لا نقول بعينية الوجود مع الماهية، لأن الماهية لا تحقق لها في متن الأعيان حتى تكون متحدة أو تكون عين، لأن الماهية ما هي؟ اعتبار عقلي، إنما هي في الذهن صارت ماهية. لعد ماذا نقول؟ نقول بأن منشأ انتزاع هذا الاعتبار العقلي وهو الماهية، منشأ انتزاعه ما هو؟ منشأ انتزاعه هو الجزء المختص أو الجزء المشترك، الجزء المختص. والجزء المختص عين المشترك لو غير المشترك؟ محال أن يكون غير المشترك. لماذا؟ بناء على أصالة الوجود، هو يوجد غير الوجود شيء حتى يكون غير المشترك؟ وعلى بساطته، أحسنت. لا، الجواب باعتبار أنا أريد أميزه عن غيره في عالم العلم الحصولي، ها فقط ليس إلا ها كل ما في الأمر. يعني الآن أنا وضعت يدي على هذا، أقول هذا وجود، هذا ما أقول شنو وجود، مو اعتبار، اعتبار منشأ أمري، مو أنا لا أريد أقول هذا وجود أو ليس وجود، هذا موجود أو ليس وجود، ها هذان متمايزان في الواقع ونفس الأمر لو مو متمايزان. بماذا تمايزهما؟ بالجزء المختص، يعني بخصوصية الوجود. هذا الوجود له خصوصية اللي أسميها وجود الكتاب، وهذا الوجود له خصوصية أخرى الذي أسميه وجود الخشب أو المنضدة. منضدة باعتبار صناعي ما إلى وجود، لا خشب هذا. ما أدري واضح صار؟ عد هذه الخصوصية والوجود شيئان أو حقيقة واحدة، واحدة بسيطة في متن الأعيان. ما أدري واضح هذا مبنانا؟ عد عند ذلك عشرات المسائل بعد تترتب على هذه الحقيقة. واحد، أن المجعول فقط الوجود، ها؟ لا، مو الماهية اعتبار عقلي، لا تأتي باسم الماهية بعد، خلصنا من الماهية. المجعول الوجود له الوجود مع خصوصيتي. أحسنتم، ولكن مو بنحو الجعل التأليفي، بل بنحو الجعل البسيط. صحيح لو مو صحيح؟ لا مو آخر من تقول ما هي، يصير خلط الذهن مع الخارج، لأن الماهية مرتبط بعالم الاعتبار، والخارج والاتحاد والعينية مرتبط بعالم ماذا؟ العينية. هسه أجيب لكم الخلط ماله. على بعد لا فرق، أحسنتم، أريد أقول ولكنه أولا وبالذات مجعول ماذا؟ الوجود. ولكن يا وجود مجعول، أي وجود مجعول؟ وجود مع خصوصية مجعول، ومع وجود خاص مجعول. هسه أضرب لك حتى تشوف هذا الخلط اللي الآن أعتقده في الفلسفة ما هو. خب عاد الماهية عندما جاءت إلى الذهن، يعني انعكاس الخصوصية في الذهن، سميناه ماذا؟ ماهية. هنا يأتي ماذا؟ يأتي المنطق وتأتي الفلسفة، تقول هذه الماهيات إما بسيطة وإما ماذا؟ مركبة، والمركبة إما جنس وإما فصل وإما نوع وإما عرض عام وإما هذه أحكام ماذا؟ ها؟ أحكام الوجود لو أحكام الماهية، هذا أحكام الماهية. وأحكام الماهية موجودة للوجود أو غير موجودة للوجود؟ الجواب كلا، لأن الماهية موطنها اعتبار عقلي، فهي أحكام ماذا؟ أحكام هذا الذهن. ولكنه لأنه نحن ذهبنا قلنا أن الوجود متحد مع الماهية نحو من ألحاء الاتحاد، فأسرينا أحكام الماهية إلى الوجود تارة، وأحكام الوجود إلى الماهية ماذا؟ تارة أخرى. هذا منشأه ماذا؟ منشأه تصورنا أن الماهية لها نحو من أنحاء التحقق في متن الأعيان، ولو كان بالعرض، ولو كان بالمجاز العقلي، ولكن فرضنا له ماذا؟ نحو من التحقق. أما بناء على هذا المعنى الذي أقول أساسا الماهية لها تحقق في متن الأعيان أو ليس لها تحقق، أصلاً منشأ انتزاع موجود أبداً ما كان. وهذه الأحكام من البساطة والتركيب والجنس والفاصل والكلي والجزئي وكل الأحكام التي تترتب، هذه أحكام الماهية في الخارج المتحدة مع الوجود أو عين الوجود له، هذه ماهية، هذه أحكام الاعتبار العقلي في الذهن، أي منهما؟ من هنا أنا أعتقد أن كثير من هذه الكلمات أنه يسري حكم أحد المتحدين إلى الآخر، هذا من الخلط بين ذلك الاعتبار العقلي وبين ماذا؟ وبين متن الأعيان والواقع الخارجي. ما أدري هذا اتضح، مفتاح القضية أريد يصل بأيديكم، وإلا هو آثار تترتب عليه فقط لا أقل، حتى تستطيعون أن تقرروا مطلبنا عندما واحد يسأل بأنه في مسألة أصالة الوجود ماذا نقول، هذا مرادنا. إذن فتحصل إلى هنا، ألخص، جعلنا وقت 5 دقائق، فتحصل إلى هنا أننا نحن نعتقد أن الوجود هو الأصيل ولا أصيل غيره، هذا أولا، والماهية اعتبار عقلي، هذا الاعتبار العقلي ليس من قبيل أنياب الأغلوال، بل اعتبار عقلي منتزع ماذا؟ من متن الأعيان. وممتزع من متن الأعيان، لا من جهة الوجود بما هو وجود، بل من جهة حيثية ماذا؟ حيثية خصوصية هذا الوجود التي هي مساوقة لماذا؟ مساوقة لنفس الوجود. وعلى هذا الأساس فبين الوجود والماهية، خلي ذهنكم يمي، بين الوجود في المتن الأعيان والماهية، هذا الاعتبار العقلي، هذا إني مفهومين عندنا، مفهوم وجود ومفهوم ماذا؟ إنسان. بينهما بعد ماذا يوجد؟ توجد مساوقة أو لا توجد مساوقة؟ واحدة بلي؟ نعم، المفهومين مع ماذا؟ مختلفة. وهذه نقطة مركزية أساسا فيما نعتقده من أصالة الوجود. صدر متألهين رحمة الله تعالى عليه يقبل التساوق وين؟ في المفاهيم الفلسفية فقط. أما في المفاهيم الماهوية يقبل التساوق مع المفاهيم الفلسفية أو لا يقبل؟ لا يقبل. أنا أقول لا يوجد. لأنه هذني في الذهن مفهومين من قبيل ممكن ووجود. ولكن ما الفرق بين الإمكان وبين الإنسان؟ الجواب أن الإمكان لا يختص بخصوصية معينة يصدق على هذا وعلى ذاك وعلى هذا وعلى هذا وعلى ذاك، أما الإنسان لا يصدق إلا على ماذا؟ إلا على شيء بخصوص. لذا بعد هل تنقسم عندي المفاهيم إلى فلسفية وإلى ماهوية أو لا تنقسم؟ لا تنقسم عندي. نعم، فرق فقط يحدث هذا، وهو أن هذه المفاهيم التي توجد، هذه المفاهيم تنقسم إلى أقسام، بعضها تصدق على كل مراتب الوجود، بعضها تصدق على بعض مراتب الوجود، بعضها لا تصدق إلا على مرتبة من مراتب الوجود. واضح؟ بل إن شاء الله، قلت لكم الله يعلم أنا لست الآن بصدد الكلمات، إذا هذا يقول جزاه الله خير، يعني ما الفرق بين الإمكان وبين الإنسان؟ الأعلام يقولون هذا فلسفي هذا ماهوي، أنا أقول لا، كلاهما فلسفي هذا، ولكن أحدهما الإمكان هم يصدق على المجرد ويصدق على ماذا؟ على المادة، كلاهما ممكن، ولكن الإنسان لا يصدق إلا على ماذا؟ إلا على هذا الموجود المادي. هذا واضح المطلب؟ ايش قال لنا وقت؟ اكو 3 دقائق، خلينا نقرا حتى فرد شيء ليبقى هذا. قال: وهذه الاصول والمقدمات قد مر بيانها في هذا الكتاب مستقصى، لكن الغرض استحضارها واجتماعها لئلا يذهل عنها ويقع اعمال الرويه فيها، وهي هذه: الاصل الاول ان الوجود في كل شيء هو الاصل في الموجوديه، وهذا مما لا ريب فيه، هذا القدر. ثم التفت العباره: والماهيه تبع له. الوجود في النتيجة، صدر المتألهين يقول الماهية موجودة بالتبع لو موجودة بالعرض، ياهو منهن. ماذا تعرفون عن ملا صدره؟ بالعرض يقول، خو بالتبع العرض، شو اللي يعبر هنا؟ يعني مقصود، ومقصوده من التبع ما هو؟ مقصوده من التبع يعني مثل قاطرة والمقطورة، يعني هكذا قطعا مو هذا مقصود. لعد ما مقصوده بالتبع؟ أنا أتصور معنى التبع هذا المعنى اللي أنا دا أقوله، وهو أنه أيضا، لأن هذه الماهية يعني منشأ انتزاع الماهية، أيضا موجودة مع ماذا؟ موجودة مع الوجود، فكما وجدت ذلك وجدت ماذا؟ وجدت هذه، فهي موجودة بالتبع. وإذا يتذكر الإخوة في الجزء الأول عبارة المحقق الطوسي أيضا كانت تشير إلى أن الماهية موجودة بالتبع. طبعا بهذا التحليل اللي أنا حللته بعد، مو الماهية موجودة بالتبع، وإنما شنو موجود بالتبع؟ منشأ انتزاع، وإلا الماهية اعتبار عقلي، منشأ انتزاع الماهية. واضح صار؟ على أي الأحوال أنت والأمر إليك تفهمه. فلذا شيخنا الأستاذ شيخ جوادي حفظه الله عندما جاء إلى هذه العبارة قال بأنه هذا نظره المتوسط، وإلا ملا صدره يعتقد بأن الماهية موجودة ماذا؟ بالعرض، وهي موجودة بالمجاز العقلي، هذا للنظر المتوسط قال موجودة بالتبع. ما أدري واضح ولا؟ لأنه فهم التبع أن الماهية أيضا في متن الأعيان شيء، وهي تابعة للوجود، مع أن الماهية اعتبار عقلي محض بناء على أصالة الوجود. على أي الأحوال، وإن حقيقة كل شيء، هذا الأصل، الأمر الثاني الذي أشرت إليه، قلنا بأن كل شيء ليس هو وجود، وإنما هو وجود ماذا؟ وجود له خصوصية، وهذا ما نعتقده في الواجب سبحانه وتعالى أيضا. الله وجود، أنا لا أقبل هذا المعنى، الله وجود له خصوصية. ما هي خصوصيته؟ وما كان ربك بظلام للعبيد، نحو وجود يصدر منه الظلم ولا يصدر، لا يصدر منه الظلم. قال وإن 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 حقيقة وإن حقيقة كل شيء هو نحو وجوده الخاص به دون ماهيته وشيئيته. هم أخرج الماهية، وهي الخصوصية هو نفس الماهية. هسه الآن توضيح يأتي والحمد.